أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى للمؤمنين معلما ومرشدا وآمرا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه صورة من صور النكاح ثم الطلاق بعده. الإنسان قد يتزوج يعقد ثم بعد ذلك يدخل بامرأته ولعله بعد ذلك يطلقها، فهذه مدخول بها، فالمدخول بها لا بد وأن تعتد إذا طلقها، ويكون الطلاق طلاقا رجعيا، يطلقها مرة يجوز له أن يراجعها في خلال عدتها، ثم لعله يطلقها بعدما يراجعها فيكون طلاقا رجعيا وتعتد المرأة من هذا الطلاق، ثم لعله يراجعها، ثم لعله يطلقها بعد ذلك، وهنا ثلاث تطليقات. فبالطلقة الثالثة تبين المرأة من الرجل بينونة كبرى، صارت بائنا منه، فلا يجوز له أن يراجعها حتى تتزوج زوجا غيره نكاح رغبة. ثم إذا طلق هذا الآخر وانتهت عدتها له للأول أن يتزوجها مرة ثانية ويرجع إليها بثلاث تطليقات. لكن إذا كان الإنسان تزوج ولم يدخل بالمرأة ثم بدأ له شيء أو حدث بينهما شيء فطلق المرأة، فتبين منه بهذه الطلقة بينونة صغرى، فليس له أن يراجعها. يبقى هنا المراجعة في المرأة المدخول بها فقط، أما الغير المدخول بها لم يدخل بها فطلقها، قال أنت طالق، وقع الطلاق على المرأة وبانت منه بذلك، واستحقت على هذا الإنسان نصف المهر بأن طلقها قبل، فلها نصف المهر وهو يرجع في النصف الآخر إن كان دفع لها المهر كاملا. هنا يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر العدة. ذكر لنا الطلاق في سورة البقرة وقال لنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فرجل يطلق مرة، يا إما يمسك بمعروف في خلال عدة المرأة، يا إما أنه يفارق بإحسان. فإذا طلق للمرة الثالثة فالله عز وجل يذكر في الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى بعد التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح بمعنى العقد والوطء. فهنا حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يعقد عليها إنسان آخر ويدخل بها. ولذلك في حديث المرأة التي طلقها زوجها ثم تزوجت من رجل آخر وذهبت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجامعها ولا يمسها وليس له في أمر النكاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لزوجها الأولاني؟ فقال لها، قالت: نعم. قال لها: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أنه إذا كان لم يدخل بك ولو طلقك وهو لم يدخل بك فليس لك أن ترجع إلى الرجل الأول. فكأن المرأة كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه ده ملوش في النكاح عشان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها ثم ترجع لزوجها الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد من علامات كذب المرأة أن هذا الرجل التي تزعم أنه ليس معه إلا مثل الهدبة أنه كان متزوجا قبل ذلك وله أولاد من هذه الزوجة السابقة وهم أشبه بأبيهم من الغراب بأبيه، فكيف يكون هذا الإنسان اللي كان متزوجا وله أولاد من السابقة لا يقدر عليك؟ ذكر الله عز وجل في سورة البقرة المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يبقى هنا المطلقات المقصود بهن المدخول بهن، يبقى المرأة المطلقة التي دخل بها زوجها تتربص 3 قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حيض ومن حمل، فلا يحل لها أن تكتم. فلعل المرأة تكذب وتقول انتهت 3 حيضات حتى تبين من زوجها فلا يراجعها، فالله عز وجل جعلها مؤتمنة على رحمها فلا تكذب في أمر الحيض وتتعجل وتقول انتهى الحيض. كذلك لعل المرأة تكون حاملة وتريد أن تنتهي من هذا الإنسان فتقول إنها ليست حاملة وانتهت حيضها وهي حامل من هذا الرجل الأول، فليس لها أيضا ذلك وهي مؤتمنة على رحمها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، يبقى البعل وهو الزوج أحق برد المرأة في ذلك في وقت عدتها وهي مطلقة رجعية من زوجها. يبقى هنا المرأة المعتدة هي التي دخل بها زوجها، فالشريعة العظيمة راعت أمر أن هذا وطئ هذه المرأة وأن ماءه في رحمها، كيف تدخل ماء آخر على هذا؟ لا، لابد أن تستبرئ المرأة أنه ينتهي أمر علقة النكاح الأول بانتهاء 3 حيضات 3 قروء للمرأة، فتطهر المرأة من الحيضة الثالثة ثم بعد ذلك لها أن تتزوج ما شاءت. هنا في هذه الآية يذكر لنا نوعا آخر وهي المرأة التي لم يدخل بها زوجها، يبقى هنا لم يدخل بها لا معنى للعدة الآن بسبب الوطئ، يبقى هنا ما فيش وطئ، ولكن في معنى للعدة الأخرى وهي بسبب الموت. يبقى هنا راعي أن في أمر إنسان تزوج امرأة طلقها، تزوج امرأة فمات عنها، تفرق إيه في الاثنين؟ في أمر العدة إذا تزوج المرأة ودخل بها فطلقها يراعى براءة الرحم في ذلك حتى لا ينشغل رحم المرأة بماءين، ماء الرجل الأول وماء الرجل الثاني. لكن في أمر المفارقة بالوفاة هنا في مراعاة أشياء أخرى غير أمر إنه دخل بها أو لم يدخل بها. هذا زوج وله حق على زوجته ومات عنها فهي تحزن عليه، الحزن عليه ينافي أن المرأة تتزوج تاني يوم بإنسان آخر، فجعل العدة على المرأة سواء دخل بها الرجل أو لم يدخل بها إذا مات عنها الإنسان. هي ترثه في هذه الحال، ترث هذا الزوج الذي توفي، يبقى تورث ماله النهاردة تتجوز غيره بكرة؟ لا، فأمرت الشريعة بأن تنتظر هذه المرأة 4 أشهر و10، يبقى تعتد من زوجها 4 أشهر و10 سواء دخل بها هذا الزوج أو لم يدخل بها هذا الزوج، مراعاة إن هذا كان زوجا لها فيقوم تحزن المرأة على زوجها الذي توفي، مراعاة لأهله كيف يرون هذه كانت زوجة ابنهم اليوم ثم تتزوج غدا بعد ما مات ابنهم. لا لا لا، راعت الشريعة أن شعور الناس في ذلك فمنعت أن المرأة تتزوج حتى ينتهي فترة العدة اللي هي العدة من الوفاة فتمكث 4 أشهر و10. لاحظ في عدة الوفاة لم يقل قروء، لم يقل قروء حيضات،
ولكن 4 أشهر و10 فيستوي فيها المرأة الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض التي دخل بها أو لم يدخل بها الرجل. في كل الأحوال لابد من هذه العدة مراعاة لذلك، لحق الزوج على هذه المرأة، لحق أهل الزوج، لأمر أنها وارثة في هذا الإنسان، فلا تأخذ ماله اليوم إرثا وتتزوج غدا من إنسان آخر. لكن أمر الطلاق قبل الدخول، إن إنسان فارق يبقى في شيء أفسد العلاقة بين الاثنين، فإذا طلقها قبل الدخول فمن حقها تاني يوم تتزوج غيره، ما فيش أمر مراعاة لأمر هذا الرجل، ما هو اللي طلقها وفارقها ولم يدخل بها، يبقى لن يلتمع ما آن في رحمها، ليس له عليها حق الآن أنها تعتد، ولكن إن كان دفع لها مهرا كاملا فله أن يرجع بنصف هذا المهر إذا كان طلق قبل الدخول. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني تزوجتم وعقدتم، وهنا النكاح المقصود به العقد، فبين الله سبحانه تبارك وتعالى قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفيه إشارة إلى أن النكاح في أصل معناه بمعنى الوطئ، بمعنى الوطئ والدخول، يبقى عقد مع وطئ، ولكن قد يكون النكاح مجرد عقدا فقط، فلذلك احترز وذكر هنا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وهنا القرآن فيه غاية الأدب في التعبير عن الجماع بهذه الألفاظ التي هي مهذبة جميلة، فيقول من قبل أن تمسوهن، فيكني عن الجماع بالمس، فلذلك هنا ذكر من قبل أن تمسهن أي تطأوهن. ولذلك أخذ ابن عباس رضي الله عنه من ذلك أن المس الذي ذكر الله عز وجل في لامستم النساء معناه أيضا الوطئ، الدخول بالمرأة أن يجامعها الرجل، وليس معناه أنه يمسها بيده. فإذا أمر الإنسان بالوضوء بالغسل من لمس النساء معناه هنا الجماع إذا جامع المرأة. من قبل أن تمسوهن، هذه قراءة الجمهور، من قبل أن تمسوهن، وقراءة حمزة والكسائي وخلف من قبل أن تماسوهن، من قبل أن تماسوهن، فجعلها من المساس، كان هو يمسها وهي تمسه في أمر الجماع. من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن، فما لكم عليهن، قراءة الجمهور عليهن بكسر الهاء، وقراءة يعقوب عليهن، فإذا وقف عليها يقول عليهن، عليهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، العدة الأيام المعدودة أو الحيضات المعدودة، فليس لكم عليهن أن يعتددن طالما أنك لم تدخل بالمرأة. يبقى هذه المرأة الغير المدخول بها ليس عليها أن تعتد إذا طلقها زوجها. وهذه التطليقة تعتبر تطليقة بائنة، ويسمونها بينونة صغرى، بينونة صغرى، البينونة بمعنى المفارقة، البعد، يعني من بان الشيء معنى بعده. فإما تكون المرأة بائنا بينونة صغرى، يعني لهذا الذي طلقها أن يتزوجها مرة ثانية بعقد جديد وشهود وولي، وهنا عقد جديد يتزوج المرأة، أو أن المرأة تكون مبانة، أبانها زوجها بينونة كبرى، بينونة كبرى يعني ليس له أن يراجعها، ليس له مراجعتها. يبقى البينونة الكبرى تكون إذا طلق الرجل المرأة التطليقة الثالثة، أو حدثت الملاعنة، أن الرجل اتهم امرأته بالزنا وحدث بينهما ملاعنة، أنه شهد عليها 4 شهادات أنها وقعت في هذه الجريمة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي ردت عليه بذلك أنه كاذب وشهدت 4 عليه بالكذب في ذلك وأنها صادقة فيما تقول، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من إذا تم اللعان عند القاضي يفرق بين الاثنين فرقة كبرى فلا مراجعة فيها، هذه الفرقة فرقة كبرى لا مراجعة فيها، ولا تزوجت بغير ولا ما تزوجتش بغير، ومفيش مراجعة في هذه الحالة، هذه بينونة كبرى. التطليق الثلاث بينون، لكن له أن يتزوجها إن كانت المرأة تزوج مطلقة هذا الغير فلهذا الأول أن يتزوجها بعد ذلك. وهنا لا يجوز للمرأة إن تذهب لإنسان يحلها للزوج الأول، هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه التيس المستعار، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. إذا اتفق وتواطأوا على ذلك، زوجها طلقها الطلقة الثالثة، اتفقوا مع إنسان يتجوزها يوم وبعد كده يفارقها ثم ترجع لزوجها الأول، هذا ملعون، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له الاثنين، هذا الزوج الجديد وهذا الزوج الذي يريد يرجع المرأة على هذه الصورة. فإذا طلق الرجل المرأة فبانت منه بينونة صغرى، الفرق إيه بين الاثنين؟ هنا في هذه البينونة ليس له أن يراجع، والأخرى ليس له مراجعة، لكن هنا في البينونة الصغرى لو أنه ذهب إلى وليها وكان خاطبا من الخطاب خاطبها الآن ثم وافقوا عليه فله أنه يعيد العقد من جديد، يتزوج من جديد، هذا في البينونة الصغرى. البينونة الصغرى تكون في هذه الحالة، في حالة إذا طلق المرأة قبل الدخول، وتكون في حالة أخرى أيضا إذا طلق المرأة وانقضت الثلاث الحيضات، بانت منه أيضا بينونة صغرى وله أن يتزوجها إن أراد بعد ذلك، لكن بوليها، يذهب يخطبها من وليها وتزوجها بذلك. أيضا إذا خالع الرجل المرأة بلفظ الطلاق تبين منه بينونة صغرى، وإذا خالعها بغير لفظ الطلاق أيضا تبين منه بمجرد ما أخذت المال وقال خلعتك، يبقى هذه بينونة أيضا تبين المرأة بذلك. يبقى المرأة اللي تذهب للقاضي وتخلع زوجها والقاضي يأمر بمال فتدفع المرأة مالا بهذا الزوج ويفرق القاضي بينهما، هذا خلع، فاختلعت المرأة من الرجل فصارت منه بائنا، ليس له أن يقول أردك، ملوش رد في هذه الحال. يبقى دي صور من صور أن الإنسان ليس له رد للمرأة إذا طلقها على مال، فدفعت له مالا فطلقها على ذلك، تبين منه بينونة صغرى. إذا طلقها فانقضت حيضتها الثلاث، بانت منه بينونة صغرى. إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه أيضا بينونة صغرى. لا، يبقى في حالة بينونة الصغرى له أنه يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد، لكن إذا طلقها بعدما دخل بها فخلال فترة الحيضات له أن يراجعها، فإذا بانت منه فهو خاطب من الخطاب. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، مت يعني ادفعوا المتعة، ادفعوا لهن المتعة، وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى هنا في هذه الآية ذكر الله عز وجل المتعة، واختلف العلماء هل المتعة لكل مطلقة، واحتجوا بقوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف، قال للمطلقات لعموم المطلقات، وهذا صحيح أنه لعموم المطلقات متاع بالمعروف، ولكن هذا المتاع اللي بالمعروف يكون فرضا في حالة ونافلة في باقي الأحوال. الحالة الوحيدة الذي يكون المتعة فرضا للمرأة إذا طلقها الزوج ولم يكن قد سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول، إنسان تزوج المرأة ما اتفقوش على مهر، فالمهر قد أمر الله عز وجل به في كتابه، فليس من حق إنسان أن يلغي المهر الذي أمر الله عز وجل به، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يبقى هنا إذا تزوج وما اتفقوش على مهر وقبل ما يتزوج راح مطلق، هنا الآن لها المتعة بالمعروف، لها المتعة بالمعروف. فإذا كان سمى لها مهرا وطلق قبل الدخول فلها نصف هذا المهر، ويستحب المتعة لعموم قوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف، لكن لا تجب إلا في صورة واحدة وهي صورة إذا تزوج المرأة ولم يفرض لها مهرا، لم يتفقوا على مهر ثم طلق قبل الدخول، المتعة بالمعروف، قال سبحانه فمت وسرحوهن يعني طلقوهن سريلة طلاقا جميلا، الطلاق الذي يطلق بالمعروف فلا يؤذي ولا يغاضب ولا يعضل المرأة حتى تفتدي نفسها، يبقى هذا طلاق بالمعروف. يطلق المرأة وهي في طهرها وليست حائضا، أيضا إذا كانت في طهرها لا يكون جمعها بالأمس ويطلقها اليوم، لا، ولكن هنا يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل، فهذا هو الطلاق الذي ذكر الله عز وجل: سرحوهن سراحا جميلا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميلة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.